الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل خير وفضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 129 ولازلنا مع الآية 177 من آيات سورة البقرة، ألا وهي آية البر الجامعة. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية البر الجامعة، الآية الفذة الفريدة التي لو أخذت بها الأمة فقط لسعدت في دنياها وأخراها. فتشتمل على أصول البر الإيمانية العقلية، وتشتمل على أصول البر العملية، وتشتمل على أصول البر الأخلاقية. وانتهيت بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من شرح قوله تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقلت الوفاء بالعهد خلق نبيل قل أن يوجد الآن في زمن الغدر والخيانة، صفة كريمة كفاها شرفا وفخرا ونبلا أن الله جل وتعالى قد وصف نفسه بهذه الصفة الكريمة، فقال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله. ثم بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى في أصول البر الجامعة وفي صفات أولئك الأبرار المتسمين بهذه السمات وتلك الصفات: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا خلق جميل آخر، خلق الصبر، ومقام الصبر من أجل مقامات الدين ومن أعظم مقامات الإحسان. فالصبر هو الجند الذي لا يهزم، والجواد الذي لا يكبو. الصبر الله جل وعلا يحب أهله، والصابرون في معيته معية الحفظ والمدد والعون والتوفيق والتأييد. إن الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. بل إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين، ولد بينهما الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولم يجمع الله جل وعلا لأحد من أهل الفضل ما جمع لأهل الصبر، تدبرها مني. ولم يجمع الله جل وعلا لأحد من أهل الفضل ما جمع لأهل الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصابرون عليهم صلوات رب العالمين، وتتنزل عليهم رحماته وهدايته، فهم أهل الرحمة وأهل الهداية وأهل الصلوات من الله جل وعلا. وقد فسرت بالتفصيل هذه الآية الكريمة من قبل. الصبر يا إخواني، وأنا أعلم أنني قد تكلمت فيه، لكنني لا أمل في كل مناسبة تعرض لنا ليحدثنا فيها ربنا عن الصبر، لا أمل من أن أذكر نفسي وإخواني في زمن الفتن والمصائب والمحن، في زمن الغدر والخيانة، في زمن الكذب وقول الزور، في زمن البهتان والضلال. أحتاج إلى أن أذكر نفسي وأن أذكر إخواني وأخواتي بهذا الخلق النبيل وهذه الصفة الكريمة التي نحتاج إليها ورب الكعبة جميعا بلا استثناء بقدر أنفاس حياتنا. فمع كل نفس نحتاج إلى صبر لكثرة الفتن ولكثرة المحن ولكثرة المصائب ولكثرة الابتلاءات. ما أكثر المحن وما أكثر الفتن، هذه تحتاج إلى صبر. الصبر ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، كلا، بل وليس مجرد كلمات جميلة يقولها المؤمن أو تقولها المؤمنة بعد نفاد جهده وطاقته إن وقعت به المصيبة، حينئذ يستسلم ويزعم أنه من الصابرين، كلا كلا. الصبر لغة هو المنع والحبس، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم البتول عليها السلام، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الحبس والمنع. والصبر اصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. ولأريح القلوب الشكوى نوعان حتى لا نشق على عباد الله وخلق الله، فلا حرج أن أشكو ضعفي إلى ربي، وأن أشكو حاجتي إلى ربي، وأن أشكو فقري إلى ربي، وأن أشكو مرضي إلى ربي، لا حرج على الإطلاق. فالشكوى نوعان: شكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هي من تمام العبودية وكمال المحبة لرب البرية، وشكوى من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي التي تتنافى مع الصبر. لقد أثنى الله على نبيه يعقوب إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك اشتكى حاله إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه الشكوى لا تتنافى مع قوله فصبر جميل. وأثنى الله على عبده أيوب عليه الصلاة والسلام، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد شكى أيوب حاله ومرضه إلى الله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلا حرج أن تشكو حالك إلى ربك، هذا من تمام العبودية، أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك وعلمك وفهمك ومددك ومنصبك وجاهك وعشيرتك وقبيلتك، وأن تعترف لله بعجزك وفقرك وضعفك. والصبر باختصار شديد، فأنا لا أتحدث عن الصبر لكن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي به، الصبر ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي على المحن والبلاء الذي قدره الله تبارك وتعالى على العبد. فالإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. المؤمن يؤمن بإرادة الله الدينية الشرعية ويمتثل الأمر ويجتنب النهي، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهو في الوقت ذاته يؤمن بإرادة الله الكونية القدرية، ويعلم يقينا أن ما كان إنما هو بتقدير الله، وأن ما يكون إنما هو بتقدير الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. فالمؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. المهم أن تلقى الله على التوحيد، أن تلقى الله رجلا موحدا متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم، أن تلقى الله وأنت محقق لهذا الدين، وأنت محقق لأركان الإيمان بالله رب العالمين. صبر على المأمور أي على الطاعة، وهو أعلى أنواع الصبر. وصبر عن المحظور أي عن المعصية. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. صبر على المأمور أي على الطاعة، على الأمر الذي أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وصبر عن المحظور أي عن المعصية، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله تبارك وتعالى لك من محن وفتن وشر وابتلاءات. فالخير فتنة والشر فتنة، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأولئك الأبرار المحققون لأصول البر العقدية والعملية والأخلاقية صابرون في البأساء والضراء وحين البأس. صابر في البأساء، البأساء البؤس وهو الشدة والضيق، البؤس هو الشدة والضيق والمرض والألم إلى غير ذلك من المعاني، والضراء المرض، ما يصاب به الإنسان من ضرر في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في ولده. وحين البأس أي حين القتال، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء الأبرار صابرون في هذه المقامات التي ذكرها رب الأرض والسماوات، فمن صبر فيها فهو فيما سواها أصبر. من صبر في البأساء والضراء وحين البأس، من صبر في هذه المواطن الثلاثة الشديدة التي تحتاج إلى صبر، فهو فيما سواها أصبر، لأنها أشد الأوقات والحالات التي تحتاج إلى صبر جميل يستعلي فيه المؤمن على الألم وعلى الشكوى لغير الله، ويصبر ابتغاء مرضات الله، لا تجملا للناس ولا خوفا منهم، لا تجملا للناس ولا خوفا منهم. انفض يديك من الخلق جميعا، انفض يديك من الخلق جميعا، فوالله الذي لا إله غيره لن ينفعوك ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. فإرضاء الخلق غاية لا تدرك، وإرضاء الخالق غاية لا تترك. فاحرص على ما لا يترك، واترك ما لا يدرك، واترك ما لا يدرك. لن تستطيع أن ترضي الخلق كل الخلق أبدا يا أخي. كن عاقلا، كن عاقلا. أنت تريد أن تأخذ لنفسك ما لم يمنحه الله لذاته، وما لم يمنحه الله لسيد خلقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لصفوة خلقه من أنبيائه ورسله. لقد سب الخلق خالقهم، لقد سب الخلق خالقهم جل وعلا، وسب الخلق سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب الرسل والأنبياء جميعا بلا استثناء. ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا وقد سبه الخلق ونال منه الخلق. فلا تنشغل بالخلق واشغل قلبك بخالقك جل جلاله، فوالله لو اجتمع الخلق كل الخلق بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. هنشغل بربك ثم بنفسك وذنوبك وعيوبك، وإن استطعت أن تنفع أمتك بما تستطيع أن تقدمه فافعل، واعلم بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وبأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وبأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وغدا سيقف الكل بين يدي الحق جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس أي حين القتل. هذا تفسير عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني تبلغه المطايا لركبت إليه. إنه التواضع الأخاذ الجميل. قال: البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس أي حين القتل. الصبر محمود في هذه المواطن ومحمود في كل المواطن، لكنه جل وعلا ذكر هذه المواطن بعينها لأنها تحتاج إلى صبر حقيقي. فالفقر مؤلم، يذل النفس إذا وصل إلى حد الجوع فلا تأمن غوائله، ولطالما حذرنا من الجوع ومن رد فعل الجياع الذي لا يستطيع أحد مهما امتلك من قوة أن يقف أمام الجائعين الذين فقدوا الأمل في كل شيء وفقدوا الأمل في الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجائع الذي لا يجد ما يطعمه ولا يجد ما يطعمه أهله وأولاده لا تأمن رد فعله أبدا. أحذر العقلاء والحكماء وأنادي على أهل الفضل وأصحاب المال من الأغنياء وأقول: اعلموا أنكم لا تعيشون وحدكم، ولا ينبغي أن يتوهم أحد مهما كان قدره أنه ما دام يعيش سعيدا مطرفا غنيا لا يحتاج هو وأسرته وأولاده إلى أي شيء في الوقت الذي يستطيع فيه أن يمد يد العون إلى أولئك الجوعى الذين يأكلون الآن من صناديق القمامة، لا ينبغي أن يتوهم أنه سيعيش بمأمن لا ورب الكعبة. وقد حذرت من ذلك مرارا، وعلى جبل عرفات بملابس الإحرام حذرت. فالبؤس الفقر إن وصل إلى حد الجوع فهو مذل للنفس، مخرج لصاحبه عن أزمة العقل والرشد والصواب والحكمة والضر، المرض أخطر شيء يذل صاحبه بعد الذنوب والمعاصي. المريض ضعيف مستكين، لا سيما إذا كان المرض شديدا مؤلما لبدنه ولنفسه. المريض من أضعف الخلق بعد العصاة والمذنبين، فالعصاة والمذنبون هم أضعف الخلق، وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية في قلوبهم. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. أما المريض فهو مستكين متألم ضعيف جدا من أضعف خلق الله، مهما كان مركزه في لحظات المرض ضعيف. ليت الإنسان الذي يملأه الكبر والعجب والغرور يتذكر لحظات مرضه في فراشه، يتذكر لحظات ضعفه في فراش المرض. فالضر ألمه شديد. أسأل الله جل وعلا أن يرفع الفقر عن الفقراء، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع المرض عن أهل المرض والابتلاء، وأن ينزل عليهم من رحماته وبركاته، وأن يجدد لهم الأمل، وأن يذهب عنهم الألم. فلطالما ترددت على المستشفيات مريضا، فما من مكان ذهبت إليه ورب الكعبة إلا ووجدته مزدحما، ما من مكان ذهبت إليه إلا ووجدته مزدحما بالمرضى في المستشفيات العامة والخاصة على السواء. الأماكن مزدحمة بالمرضى، ويزداد الألم حين يهان المريض الفقير الذي لا يجد له مكانا على سرير في مستشفى عام أو في مستشفى خاص، وهو يعاني ومن حوله أهله يعانون معاناة لا تقل عن معاناته، لا سيما إذا كانوا لا يملكون ما يقدمونه له ليشتروا له الدواء أو ليخففوا عنه الألم بأمر الله وقدره. نعم الأمر شديد، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، إلى صبر جميل. وأبشر أيها المبتلى بالفقر وأيها المبتلى بالمرض، أبشر، فورب الكعبة لقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى، والله لو استقبلتها بقلبك لعشت مستقرا آمنا قرير العين منتظرا لأي شيء يقدره عليك سيدك ومولاك. قال بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما يصيب المسلم من نصب تعب، يعني ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب مرض ألم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أهل البلاء، يا أهل البلاء اصبروا، اصبروا واقبلوا البشرى من رسول الله. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس بلاء؟ قال: العصاة، المذنبون، الظالمون، المجرمون. قال: الأنبياء. من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، الله أكبر، اشتد بلاؤه. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أبشر أيها المبتلى واصبر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. أبشر بفضل الله جل وعلا. الفقر مؤلم، والمرض مؤلم، وحين القتل، حين ترفع السيوف على الرؤوس، حين يسمع المستضعفون الآن أصوات الطائرات، بل حين يرون القنابل والمتفجرات المجرمة والمحرمة تساقط على رؤوسهم كالأمطار فتدمر البيوت والمدارس والمستشفيات والمصانع وتحرق المزارع، بل وتحرق خلق الله وعباد الله، أي فتنة أعظم من هذه؟ لذا ذكر الله هذه المواطن التي تحتاج إلى صبر وصبر وصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأشراف، هؤلاء الأكارم، أولئك الذين صدقوا، الله، شهادة لهم من رب العالمين، ليست من منظمة أوروبية أو أمريكية أو عربية، بل شهادة رب البرية لأولئك الأبرار الذين حققوا الصبر في البأساء في الفقر، وحققوا الصبر في الضر في المرض، وحققوا الصبر في القتل الذي تراه كل ساعة على شاشات الفضائيات، على مرأى مسمع من العالم الغربي الخائن والعالم العربي المهزوم الهزيل. يقتل الأبرياء كل ساعة، ولم يكون إلا أن يصبروا، إلا الصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شهادة لهم من الله بأنهم صادقون، متقون، محققون للصدق، ومحققون للتقوى التي هي الوقاية من غضب الله وسخطه وعذابه عليهم ولهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك المحققون لخصال البر الإيمانية العقدية، ولأصول البر العملية، ولأصول البر الخلقية، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء أهل الصدق. وأنا أعلم أن الكلام عن الصدق وعن التقوى لا تكفيه الإشارة، إذ لا تبلغ الإشارة في هذين الموضعين العبارة، لا تبلغ الإشارة في هذين الموضعين العبارة، بل لابد من التفصيل والبيان. لكن حسبي أنني قد تكلمت قبل ذلك عن الصدق، وحسبي أنني قد تكلمت مرارا عن التقوى، والصدق والتقوى مقامان لا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة إلى الله طرحهما والحديث فيهما لحاجة الأمة إليهما الآن، لأنني أدين لله بأننا نعيش زمان الكذب وزمان الخيانة وزمان الغدر. احتاج إلى من يذكرنا دوما بالصدق. الكل يكذب إلا من رحم ربي جل جلاله، بل ربما صار الكذب براعة، وصارت الخيانة نباهة وذكاء وفطنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما لا، وقد قال الصادق ذلك: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. لا إله إلا الله. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. أقسم بربي لقد تكلم الرويبضة ونطق السفيه في أمر العامة، بل في أمر الدين، بل راح يتطاول على الله وعلى رسوله وعلى القرآن وعلى الصحابة وعلى السنة وعلى الأئمة الأربعة وعلى الإمام البخاري ومسلم وعلى السادة العلماء الأطهار الأخيار الأبرار. خرج الآن من لا يحسن ورب الكعبة ورب الكعبة أن يقرأ سورة من حفظه، أو أن يقول يذكر أركان الوضوء أو مبطلات الصلاة. خرج ليتطاول الآن على العلماء الأشراف الأطهار الأبرار الأخيار الذين هم قادة سفينة الإنقاذ الحقيقيون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كانوا ورثة الأنبياء. فالحرب المعلنة عليهم ضارية، فما أعظم الصدق مع قلة أهله، وما أروع التقوى مع ندرة أهلها المحققين لها. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. من قال به صدق، من نطق به علت على الخصوم كلمته، وهو سيف الله في أرضه، الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. الصدق والتقوى هي الاسم من اتقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعصية. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولاحظ أن الله عز وجل كرر لفظ الإشارة مرتين: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليه؟ لينبه على شرف هؤلاء وعلى قدرهم ومكانتهم. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، لولا أنني أخشى الإطالة لما كثت في تفسير هذه الآية أكثر من ذلك بكثير. آية واحدة إن قلت بلا مبالغة لو أخذت بها الأمة لسعدت في دنياها وأخراها، والله ما أبعدت النجعة. آية البر الجامعة. أذكر إخواني من أهل العلم ومن العلماء الأفاضل الأجلاء من أساتذتي وشيوخي الكرام، ألا يملوا تذكير الأمة بها، وألا يملوا طرحها وتفسيرها في كل المناسبات، فهي آية مشتملة على كل شيء، مشتملة على الدين، على أركان البر الإيمانية، وعلى أركان البر العملية والأخلاقية، وعلى إقام الصلاة، وعلى إيتاء الزكاة، وعلى الصدق، وعلى التقوى، إلى غير ذلك من مقامات الإسلام والإيمان والإحسان. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية الفذة الكريمة المباركة، لأشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في الحديث عن آية عظيمة جليلة كريمة من الآيات التي نحتاج إليها الآن بشدة، نتعرف عليها وعلى بعض معانيها إن شاء الله تعالى بما فتح الله به علينا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وأسأله سبحانه أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يحقن الدم، وأن يطهر القلوب، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يفك سجن المسجونين برحمته ومنته وفضله وكرمه. وأسأله سبحانه أن يحفظ مصر من شر الفضيحة، وأن يحفظ أهلها من فضيحة الدنيا والآخرة، وأن ينزل على هذا البلد من رحماته وبركاته، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يرفع الظلم وأن يحقق العدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور